الآن غدا طارق حمدان.
العكاز أو العصا له استخدامات لا تعد ولا تحصى، استخدامات قد تحمل مفارقات كبيرة، أحيانا تكون محط حرج، أحيانا أخرى محط فخر ومرح. هي أداة مرتبطة بالثقافة العربية، أدرجتها اليونسكو على قائمة التراث العالمي، ولها استخدامات عديدة من المشي وحتى الرقص، مرورا بالدفاع أو القتال أو الزينة أو الضرب أحيانا. سنحكي اليوم في الآن غدا عن علاقتنا بها، عن دلالاتها الاجتماعية، مع العديد من الضيوف. الدكتور حسين الخزاعي الباحث الاجتماعي، ينضم إلينا أيضا الأستاذ رفعت أبو عساف صحفي ونائب رئيس قسم الثقافة والمنوعات في صحيفة البيان الإماراتية، كما ينضم إلينا فهد بن نصيف، هو مهتم بالعصا، هو رسام ومتخصص بالرسم على العكاز أو على العصا. يبدأ المشوار. نبدأ مع الدكتور حسين الخزاعي، نقول مرحبا دكتور حسين وكل عام وأنت بخير.
مرحبتين ويسعد صباحك أستاذ طارق، وكل عام وأنت بخير يا رب، وأسرة هذا البرنامج والأمة العربية في شتى أنحاء المعمورة، إن شاء الله دائما تكون أيامهم خير وأيامهم أعياد. مبارك الله.
شكراً.
فيكم.
شكرا دكتور حسين الخزاعي. يعني العكاز مرتبط بثقافة المجتمعات بشكل عام في كل مكان في العالم تقريبا، أيضا في الثقافة العربية. هل ما زال العكاز يحتفظ بمكانته السابقة عربيا أم لا؟ هل تغير ربما مع تغير المجتمعات؟
نعم، شكرا جزيلا لك وبارك الله فيك. بالفعل خليني أتفق معك، أولا هي موجودة في كل المجتمعات. يعني يمكن المجتمعات اللي أنا زرتها كلها موجودة فيها العكاز، وموجودة فيها تباع في الأسواق، من إسبانيا للنمسا لأمريكا لكندا اليابان، حتى في اليابان أنا شفتها موجودة. معظم الدول في العالم شفتها موجودة، هي جزء من التراث، انتقلت من حضارات قديمة. ولكن الذي جرى في العصر الحديث أنه تم زغرفة هذه العكاز، وتم تم إيجاد لها استخدامات كبيرة جدا.
سابقا دكتور حسين، سابقا لم تكن مزخرفة. أريد أن أعود بك، يعني أن أعود بالذاكرة مثلا إلى ذاكرة حضرتك لما كنت مثلا ربما طفل أو في مراحل الشباب الأولى، هل كان شكل العكاز مختلف أم لا؟
شوف، العكاز كانت تصنع بطريقة بدائية، وكانت تعتمد على مهارة الشخص نفسه. يعني كان الرجل يعتمد على العكاز من الشجرة يأخذها، وكان يختار عادة مش الشجرة، فروع معينة من الشجرة، مثلا تكون عندها التواءات معينة، عندها انحناءات معينة، يأخذها ويقوم بعملية صناعتها، كان يتفنن لوحده.
كان الفرد هو من يصنع العصا أو العكاز الخاصة به، صحيح؟
نعم. وكانت هي بداياتها من الحاجة. الحاجة أم الاختراع. وإذا بدك تيجي أنت تتتبع، يعني أنا حاولت أتتبع صناعة هذه العصا، وجدتها أنه يعني هي حتى مع الفراعنة كانت موجودة في العصور قبل 10,000 سنة، كانت موجودة. الآن بعد ما دخلت الزراعة، يعني بتعرف الإنسان البدائي الأول كان يعتمد على حاجات بدائية بسيطة جدا، بعدين لما اكتشف الزراعة واكتشف النار عن طريق الاحتكاك، وصار يعتمد على الطهي، صار يعتمد على العصي. الآن الفراعنة حتى في قبورهم الموجودة على الحيطان، موجودة على الجدران، موجودة صورة الفراعنة وهم يحملون
العصي أو العكاز.
ترجع لصورة توت عنخ آمون، ترجع فالفراعنة كلهم موجودة عندهم. وبعدين انتقلت عبر الحضارات، وبدأت عملية استخدامها، ولكن بطرق، خليني أحكي كيف تمارس. الآن أنت بتجي، خلينا نحكي، وأنت عد نعمة الله لا تحصوها. بتعرف الشجرة يا أخ طارق. نعم. 10,000 شغلة بتقدر تصنع من الخشبة، هاي تبعت الشجرة. 10,000 صنعة بتقدر تصنع منها أو تنحت منها. فالآن العصا هي يعني رمز، وهذا الرمز تم استخدامه حسب الحاجة.
جميل.
وهو موجود الآن، أنت ممكن تستخدم العصا في الزراعة، في الدفاع عن النفس، ممكن في المرض،
وفي الرقص أيضا. سنستمع قبل يعني بعد قليل. نعم. سنستمع إلى تقرير أعدته لنا الزميلة من القاهرة دينا إبراهيم. نتمنى أن تبقى معنا دكتور حسين الخزاعي.
نعم.
ينضم إلينا الفنان فهد بن نصيف. فهد بن نصيف من السعودية، هو مهتم بالعصا، وهو فنان ورسام ومتخصص بالرسم والنحت على العصا. مرحبا أستاذ فهد.
مرحبا وسهلا. أهلا وسهلا، شكرا لك أخي طارق حمدان، وكل عام وأنتم بخير. وأمسي أو أصبح على الأخ حسين الخزاعي والأستاذ رفعت العسار.
اهلا بك. اهلا بك فهد بن نصيف. انت يعني تحترف وتهوى يعني الرسم والنحت على العصا. اذا زرنا صفحتك على انستغرام سنفاجأ بكم كبير من الصور المذهله لعصي يعني قمت بالرسم عليها او نحتها في البدايه وانت شاب، يعني انت ايضا ربما من جيل الشباب. كيف بدأ هذا الاهتمام، ولماذا هذا الاهتمام بالعكاز أو بالعصا؟
أولاً شاكر لك مديحك. الحقيقة كان من صغر السن فيه اهتمام بالعصا وحملها.
نعم.
ويعني ما كان شيء ممكن أقدر أفسره اليوم بصراحة إلا أنه اهتمام. بعدها فترة تساؤلات، ليش العصا مثلاً خشنة الملمس؟
نعم.
ليش يعني مثلا بعدين لما قشرناها ليش كانت صفراء بس كذا سادة؟ بعدين ليش ما تكون ناعمة الملمس تكون فيها ألوان؟
نعم.
ليش ما تكون مميزة مختلفة عن ما هو متواجد في أيدي الناس من العصي المستوردة؟
نعم.
حتى الصناعات خلينا نقول لك الغير جيدة، يعني ما فيها ديمومة، ما فيها جمال، ما فيها تميز، ما فيها شيء. نعم.
نعم.
ما فيها شيء لما أحمل العصا تكون حاجة مميزة معي.
جميل.
اختلاف.
من أين جاء هذا الشغف فهد بن نصيف؟ هل هناك أحد في العائلة ربما كان يهوى اقتناء العصي مثلا؟
نعم نعم، أنا كان عندي أحد أجدادي كان محب للعصا وحملها كذلك وهو صغير سن، ما كان يحتاجها يعني.
نعم.
احتياج عجز أو كبر سن أو كذا، وكان مميز جدا يعني لدرجة أنه كان يصيد فيها في المزرعة، يرمي فيها الطير، وكان الطيور بالمزرعة تكون بمستوى متدني ما تكون مرتفعة. كان حتى يرمي فيها يعني الطير بعدين يعني يذبحها أو كذا.
نعم.
فكان الاهتمام يمكن قد يكون هذا يعني جذوره البعيدة يعني الشيء هذا.
جميل.
ولكن كفن ورسم أو اهتمام أو تعمق مثل اللي عندي الآن، ما أعتقد في العائلة أحد كان بالمستوى هذا. وكان هي تساؤلات خلف بعضها، يعني ليش ما نسوي كذا، ليش ما يصير كذا، ليش ما فيه جمال، ليش ما فيه تميز واختلاف.
جميل.
الشيء هذا
فهد. نعم. بن نصيف. نعم. نتمنى أن تبقى معنا. ينضم إلينا الأستاذ رفعت أبو عساف، هو صحفي ونائب رئيس قسم الثقافة والمنوعات في صحيفة البيان الإماراتية، وهو شاعر أيضا. نقول مرحبا أستاذ رفعت.
أسعد الله أوقاتك.
وكل عام وأنت بخير.
فطر سعيد، وكل عام وأنت بخير إلك وللضيوف الكرام.
أهلا بك. رفعت أبو عساف، هل تغيرت طبيعة استخدام العصا أو العكاز؟
بطبيعة الحال تغيرت. داني فقط أقدم حديثي بالإشارة لنقطة ذات صلة لما أشار له الدكتور. العصا رفيقة درب الإنسان منذ القدم.
نعم.
طبعا كانت استخداماتها في البداية مقصورة على تأمين الغذاء والأمن والدفاع على النفس عن النفس في أقدم الحضارات. إضافة إلى رمزية الزعامة نجد مثل ما قدم الدكتور صور الفراعنة وما قبلهم من حضارات أخرى أيضا مقرونة بحمل العصا والصولجان الذي هو امتداد للعصا. الآن بطبيعة الحال تغيرت استخداماتها، ومن أبرز أمثلة هذا استخدام العصا لدى المكفوفين طبعا اللون الأبيض.
نعم.
العصا كما قلت الجميل في معانيها ورمزيتها أنها تصور رفيقة الإنسان بكل الحالات، في حالة الخوف، في حالة القوة، في حالة الضعف، في حالة العجز كما هي الآن مثلا لدى ذوي الاحتياجات الخاصة من المكفوفين تحديدا، هي الرفيقة وهي المرشد وهي الدليل. الآن رمزية استخدامها طبعا هي نجدها لدى كثير من الأدباء في العصر الحديث، كانت حاضرة كنوع، يعني عندما يستخدمها كان يحملها دوما توفيق الحكيم، سمر مسموم، برنارد شو، هؤلاء كانوا يحملون العصا كرمزية من نوع امتداد جمالي لما هو قديم.
سلفادور دالي أيضا هذا الرسام الشهير الذي كان دائما يتبختر بعصاه.
بالضبط. إذن العصا حاضرة كمفهوم رمزي لا زالت للآن، وأظن ذلك يعود لمكانتها كونها رفيقة الإنسان منذ فجر الحضارات، فهي كانت أساس تأمين غذائه، أساس دفاعه عن نفسه. أيضا تأمل جميعنا يذكر جلسات كبار السن في المجالس، ونحن جميعا طبعا أبناء مجتمعات عربية وإسلامية جئنا من بيئة حضرت فيها هذه الرمزية للعصا. نتذكر ذاك الشيخ الجالس وهو في المضافة والمجلس بشكل عام، وهو يهز عصاه أو ينقر بها نقرات بسيطة، أو حين يريد أن يحدد لك
برأيك بها. رفعت برأيك لماذا هي مرتبطة أحيانا بالجاه وبالمكانة الاجتماعية أو بالوقار مثلا؟ هل الموضوع له علاقة بالعمر مثلا؟ أو
هي يا عزيزي مرتبطة بالجاه والزعامة لا شك. عندما نعود في الدلالات الاجتماعية والمنبت الأساسي للجاه والزعامة، مؤكد أنها منبنية على مفهوم القوة، القوة والتصدر. القوة والتصدر مؤكد أنه كان مقرونا بالعصا. لو عدت للشعر العربي بمعيني الكبير تجد أن العصا كانت بكثير من الرمزية مقرونة بالسيف. حينما يقول الأعشى أننا لا نضارب بالعصي، أننا يحيل أن استخدام السيف هو الأساس. تجد أن العصا فعلا كانت مقرونة بالدفاع عن النفس وبالقوة وبالاستخدام للعراض.
إذن هي رمز، يعني وكأنك تقول هي رمز للقوة والسيطرة أيضا.
نعم والوجاهة والزعامة. حتى الآن تجد في كثير من الدلالات لدى زعماء كثر، وليكن رئيس الرايح الجلال الطلباني كانت العصا لديه صحيح استخدمها، لكن كانت عصا فعلا مقرونة برمزية سياسية وزعامة. هي كانت وتبقى تحمل هذه الدلالات.
وفي نفس الوقت اسمح لي فهد، عفوا رفعة أبو عساف، في نفس الوقت هي مرتبطة أحيانا بالفرح، مرتبطة أحيانا بأجواء السعادة ربما، والتعبير عن الفرح والله. اسمحوا لنا أن ننتقل للاستماع إلى هذا التقرير الذي أعدته لنا الزميلة دينا إبراهيم من مصر عن فن جميل هو فن التحطيب في مصر، والتحطيب هي رقصة يعني أساسها ربما أو تستخدم العصا أو العكاز كأداة رئيسية في هذه الرقصة، فلنسمع.
يمارس المصريون فن التحطيب منذ ما يقرب من 5000 عام، كما نقلت جدران معابد أجدادهم الفراعنة. وإذا كان التحطيب قديما فنا من الفنون القتالية، فقد طوره المصريون ليصبح فن الرقص بالعصي، حيث يتبارز الرجال بالعصي على أنغام الموسيقى في المناسبات الخاصة، مستعرضين قوتهم ومهاراتهم في عرض يلتف حوله المتواجدون في دوائر لتشجيع المتبارزين. ويروي لنا الحاج عبد الرازق أحد أشهر الحطابين في صعيد مصر تاريخ فن التحطيب.
التحطيب كان بجوار المصارعة في النقوش الفرعونية على الجدران المعابد، هو أقدم فن قتال في التاريخ. العصاية كانت زمان في مصر القديمة كانت من أعواد البردي، فيما بعد أصبحت شمروخ، والشمروخ ده عبارة عن عصاية شوم غليظة يعني قد تقتل أو قد تصيب، وكان اللعب زمان في شبه يعني شرورة، كان لعب عنيف.
تركز فن التحطيب المعاصر في منطقة الصعيد دون ما باقي المناطق، ويمارس الرجال التحطيب وهم يرتدون زيهم التقليدي الجلباب، ويتبعون فيه أصولا وقواعد وأداب خاصة، كما يحدثنا أحمد مجدي ومحمد عبد الستار من شيوخ التحطيب في محافظة المنيا بجنوب مصر.
أصول وقواعد وقوانين تمشي عليه، أول بند فيها الأدب والاحترام والتقدير، ودي مهنة موجودة في الصعيد من قديم الأزل.
لعبة دي أصلاً ما تجدهاش غير في مصر بس، ما فيش في أي دولة تانية، وليها قواعد، فيها برضو الضربات الخطرة، وفيها يتلقى العصاية إزاي ويحمي نفسه منها الضربة اللي جاياه.
نجحت مصر في تسجيل فن التحطيب في قائمة التراث الثقافي الدولي في منظمة اليونسكو عام 2016، وتسعى مصر أيضاً لأن يتم إدراج التحطيب كرياضة قتالية ضمن الأولمبياد، كما أنه في الأعوام القليلة الماضية بدأت الفتيات يقبلن على تعلم التحطيب كرياضة بدنية ورقصة فنية في آن معا. دينا إبراهيم من القاهرة، مونتي كارلو الدولية.
شكرا لزميلة دينا إبراهيم على هذا التقرير الجميل حول فن التحطيب، واسمحوا لي الآن أن أنتقل إلى واتساب. جورج يكتب لنا يعيد علينا، يقول عيد فطر سعيد. شكرا لك يا جورج. يقول العصا لمن عصا، لطالما كانت العصا جزءا من التراث الشعبي فهي استخدمت للرقص والضرب بنفس الوقت. أما معاذ من الأردن يقول المسبحة ما تزال موجودة في أيدي جميع الأجيال، أما العصا اختفت، لماذا يا ترى؟ سأنقل رسالة معاذ وأوصلها إلى الدكتور حسين الخزاعي. دكتور حسين ما زلت معنا صحيح؟
نعم.
دكتور حسين، يعني أريد أن أعود إلى ما تفضل به فهد بن لصيف عندما قال أنه جده كان لديه عصا لا تفترق عنه وهو كان يعني ما يزال شابا. وأيضا معاذ من الأردن يقول المسبحة ما تزال موجودة في أيدي جميع الأجيال، أما العصا اختفت، برأيك لماذا اختفت؟
شكرا لك، وبتفق معك، وبرضه اسمح لي أشكر الأستاذ رفعت والأستاذ فهد على المعلومات القيمة اللي تحدثوا فيها. الآن لماذا اختفت؟ لأنه يعني العصر الحديث ترى فيه عنده قضايا أخرى تشغلهم، قد تكون التكنولوجيا، مواقع التواصل الاجتماعي، العمل، البطالة، البحث عن العمل، ضغوطات الحياة الكثيرة قد تكون أبعدتهم عن القضايا التراثية. ولكن إحنا منظل نأكد على إنها مهمة. الآن العصر الأجداد اللي هم الآباء حاليا، الآن هم لا يزالوا حتى الآن يحتفظون بالعصي. أنا لازلت حتى الآن أحتفظ في العصا اللي من جدي ورثها لوالدي، ووالدي أعطاني إياه وموجودة عندي بالبيت أحتفظ فيها. وكان الجد يعني من باب التقليد والمحبة إله ومكانته نحتفظ في مقتنيات خاصة منهم. إلا أنه هي في الماضي الذي خلى أنه هذه العصا تشتهر، وخلى خلاها رمز من رموز المكانة والجاء، أنه كانت تستخدم من قبل السلاطين، من قبل القادم مثل عصا فرعون مثلا، بطليموس، نابليون، غاندي، تشرشل، الملك فاروق، زعماء حاليين. يعني كثيرين، لا أريد أن تحدث الأستاذ رفعت عن جلال الطالباني. أيضا كمان تستخدم الرقص، كان الزعماء يرقصون في وهم يحملون هذه العصا. إذا بنرجع للدبكات الشعبية في الأردن الآن،
نعم،
القائد الذي يقوم بقيادة الدبكة يكون معه عصا باستمرار، هو معروف بأن هي علامة من علامات المكان والزعامة. لكن الآن ظهر استخدامات كثيرة جدا، مثلا نحن وبدأت للأسف الشديد يعني بدأت الآن تدخل فيها صناعات كثيرة، مثلا زي العصا من الألمنيوم، أو
نعم،
العصا من النحاس، أو العصا من مثلا الذهبية من الذهب زي عصا توت عنخ آمون مثلا،
نعم،
كانت الملك الفرعوني. الآن اللي إحنا بدنا نأكد عليه أيضا كمان دينيا استخدمت عصا موسى، أشهر عصا في التاريخ معروفة.
صحيح.
وردت في القرآن الكريم.
دكتور حسين،
سيدنا محمد أيضا كان يحمل العصا.
نعم.
والخطباء في المساجد في الماضي كانوا يحملون.
كانت مهمة جدا. كانت.
نعم.
قطعة مهمة.
كانت مهمة
جدا.
طيب مهمة جدا.
دكتور حسين اسمح لي أن أنتقل إلى رفعت أبو عساف مرة أخرى. دكتور رفعت، أنا ملاحظ شيء منذ بداية النقاش حول الحكاز أو العصا، نتحدث عن الرجل فقط، نتحدث عن هو، نتحدث عن كان. لماذا العصا أو العكازية مرتبطة بالرجل وليس بالمرأة، مع أنه الاحتياجات يعني قد تكون نفسها؟
جميل جدا السؤال في الصميم أستاذ الكريم. أظن ذاك يعود لفيما أساسية ورمزية خاصة في العصا، وهي رمزية القوة، القوة والدفاع عن النفس التي اقترنت بالرجل منذ الأمد. أظن هذا هو الأساس، وهي الوظيفة الأساسية للقوة. انظر لجميع الذين برزوا لنا فيما نقل لنا من موروث وأنهم يحملون العصا، هم في البداية أقوياء، زعماء في صدارة المجتمع، وأيضا يتحدون. إذن هذا هو الأساس برأيي الشخصي، أن العصا مقرونة بوظيفة القوة والدفاع عن النفس التي هي مرتبطة في الرجل منذ الأمد.
نعم.
هذه هي الرمزية الأساسية، لأن العصا حينما تقول في السابق، وليكن إحالة بسيطة مرتبطة بسؤالك للدكتور حسين، طبعا وفى وكفى الدكتور حسين، العصا إضافة لاستخدامها في الدفاع عن النفس أيضا كانت مقرونة باستخدامات الوظائف والمهام الاجتماعية والحياتية التي يقوم بها الرجل، مثلا جني الثمار، مثلا اصطياد الفرائس، مثلا. هذا هو الأساس، هذا هو الأساس، ارتباط العصا بالرجل برأيي. وفي العصر الحالي يعني كجمالي ومظهر زعامي، استخدمت السياسيين وأدباء، ومؤكد أن هذه السمة أيضا انسحبت لوقتنا الحالي مقرونة بالرجل، بينما المرأة مظاهر الجمال لديها هي الأساس، هي لا زالت القوة بحق القوة بمفاهيمها العصرية هي المقرونة بالعصا وهي المسيطرة، وهي مرتبطة بالرجل،
مع أنه المرأة قوية أيضا. لا نريد أن نختلف على ذلك.
نعم نحن أكيد قوية.
نعم. رفعت اسمح لي أن أنتقل إلى فهد بن نصيف مرة أخرى. فهد بن نصيف، حرفة صناعة العكاز أو العصا هل ما تزال موجودة؟ يعني قبل قليل حسين الخزاعي قال في الماضي كان الأفراد أنفسهم كل واحد يصنع العصا تبعته، الآن هل الحرفة هذه ما تزال موجودة؟ هل هناك من يصنع العكاز على سبيل المثال في السعودية؟
نعم نعم موجود. موجود يعني ليس بالعدد أو ما هو العدد الكبير، ممكن مثلا نتوقع على مثلا كالسعودية، المملكة السعودية بالمساحة هذه يعني ممكن يكون فيها مثلا 20 شخص 30 شخص.
نعم.
ولكن موجود مثلا في مصر منطقة الحسين أو منطقة خان الخليل، هذه مليئة بالصناع ما شاء الله، مهرة. موجود كذلك في كثير من الدول العربية، وأعتقد كذلك في الأردن، موجود في الإمارات، في عمان. عمان لا يزالون يستخدمون العصا كجزء من الرزية الرسمي، فعندهم عدد ما شاء الله تبارك الله.
فهد هل هناك يعني أناس يحبون اقتناء مثلا أو يجمعون العصي أو العكاكيز هذه؟
نعم. من عام 2013 حتى الآن أقول لك نعم، فيه عدد لا يستهان فيه.
نعم.
مقتنين، بمعنى أن كل شخص ما عنده عصا واحدة، أكثر من عصا، يتفخرون بحمل عصي مميزة، يعني كل عصا لها طابع الخاص شكلا وطولا ونوع رسم ونوع حتى
العصي. نعم. العصي التي تصنعها أو تشتغل عليها كم تكلف فهد؟ هل هي مرتفعة الثمن أم لا؟
نعم نعم نعم، تبدأ من 1900 ريال تقريبا. والسقف، نعم والسقف أعلى لا يوجد، لأنه ممكن يكون مثلا إضافة ذهب، إضافة فضة، إضافة أحجار، مدة العمل ما لا تقل عن شهرين كمدة عمل من بداية الرسم حتى اللي هو الوقت اللي نوصل إلى التسليم. ولكن العفة كذلك تأخذ جهد أكبر في وقت قصها.
نعم.
يعني لما نختار وقت القص يكون في المردعانية اللي هو أشد وقت في البرودة، نقص العفة فيها ونجففها ما لا يقل عن سنتين. بعد السنتين هذه تفحص العفة هل هي مناسبة للعمل أو غير مناسبة. القصة ما هي قصة اليوم قصينا العود وبكرة بدينا نشتغل عليه، لا، نشتغل بحيث أن العفة تبقى مع المستخدم بإذن الله عمر طويل.
ما هي أنواع الأخشاب؟ ما هي أفضل أخشاب لصنع العكاز أو العصا؟
محليا عندنا الزيتون الجبلي، نسميه عندنا العتم، هو زيتون غير منتج، يعني شكل الورق وشكل الشجرة زيتون ولكنه ما ينتج الزيتون. هذا موجود في جبال المناطق الجنوبية وهو مميز بقوته، كذلك ذكر عند الأصمعي وذكر عند ابن المنقذ وذكر في
نعم الزيتون بشكل أساسي. نعم، شكرا جزيلا.
نعم.
فهد بن نصيف، عذرا يداهمنا الوقت، شكرا جزيلا فهد بن نصيف الرسام ومتخصص بالرسم والنحت على العصا، وجه الشكر إلى الأستاذ رفعت أبو عساف الكاتب ونائب رئيس قسم الثقافة والمنوعات في صحيفة البيان الإماراتية، ودكتور حسين الخزاعي الأستاذ والباحث الاجتماعي، شكرا جزيلا لكم.
بارك الله فيكم.
شكرا.